الحمد لله الذي لا رب غيره ولا إله سواه، والصلاة والسلام على عبده ونبيه ومصطفاه. أما بعد، فهذا بعون الله تعالى خاتمة الدروس، والمقصود والتعليقات على متن الدرة المضيئة للسيرة النبوية للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. وسنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في ختم الكتاب وإتمامه. وقد يقول قائل إنه كيف يعطى في يوم واحد ما يعطي قرابته في أسبوع كامل حتى يزيل اللبس؟ فإن المتبقي من الكتاب أكثره أسماء، المتبقي من الكتاب أكثره أسماء تتعلق بالعشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما ما يتعلق بصفته صلى الله عليه وسلم فهذا ما سنقف عنده كثيرا، على أننا اليوم إن شاء الله سنغير في الطريقة، بمعنى أننا نعتذر للأخ الذي يقرأ، سأقرأ حتى يتم حتى لا يعني يذهب الوقت، سأقرأ بنفسي ثم نعلق، وأنت معك القلم. في من الأمور ما لا يكتب، ومن الأمور ما يكون ذا فائدة ونطالب بتدوينه. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى أننا انتهينا يوم أمس، وصلنا إلى سلاحه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وكانت له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحة أو قوس صفراء تدعى الصفراء. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وكان لمنبه من حجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي، وسيف يدعى بتارة، وسيف يدعى الحتف. وكان عنده بعد ذلك المخذم، ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلقة فضة. وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين: درع يقال لها السعدية، ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. هذا ما ذكره المصنف. النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام المجاهدين، ولا يمكن أن يكون إمام المجاهدين حتى يكون لديه سلاح. وهذه الأسلحة التي ذكرت ونقلت عنه صلى الله عليه وسلم نقلت بأسانيد تختلف، منها ما هو صحيح، منها ما هو دون ذلك، لكن جملة قبلت عند العلماء وتناقلوها. هذا الفكرة الأولى في الموضوع. الفكرة الثانية في الموضوع: إذا أردت أن تدون، سيفه ذو الفقار، هذا السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلى الله عليه وسلم، سيفه ذو الفقار هو السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أنه كان يحمله كثيرا. ولذلك قال المصنف: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. فلو سئلت وأنت درست المتن ما معنى قول المصنف وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، أي أن هذا السيف قبل معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا السيف ثلمة، رأى فيه ماذا؟ ثلمة، يعني شبه كسر. وسيف الإنسان هو الذي يدفع به عن نفسه، فأول في المنام بأنه أحد عصبته. وكان مقتل من؟ مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وموته شهيدا. فالرؤيا التي رآها رأى بقرا تنحر، هذا موت أصحابه. ورأى في سيفه ثلمة، هذا هو مقتل من؟ مقتل حمزة. في أي سيف رآها الرؤيا؟ في سيفه ذي الفقار. فعلى هذا قلنا إن سيفه ذو الفقار هو السيف الذي لا يكاد يفارقه. الفائدة الثانية: تكتب يعني في الكتاب نفسه ما لم يذكره المصنف، ما لم يذكره المصنف أن له سيفا يقال له مأثور، ما لم يذكره المصنف أن له صلى الله عليه وسلم سيفا يقال له مأثور، ورثه عن أبيه، ورثه عن أبيه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث هذا عن أبيه عبد الله. أي أن مأثور في الأصل لمن؟ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وهذه أهم الفوائد، ثالثا وهذه أهم الفوائد، مر معنا أخي السلاح الآن، ومر معنا قبله الدواب، ومر معنا قبل الدواب الإيماء والموالي والعبيد. واضح؟ السؤال أين ذهبت هذه الإيماء والعبيد والسلاح والدواب التي ذكرناها جميعا تكتب في المتن؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، إنه مات ولم يترك دينارا ولا درهما، وأن درعه كانت مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وأن جميع ما ذكر من قبل من العبيد والإماء والدواب والسلاح، قد أنجز التصدق به صلى الله عليه وسلم قبل موته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، الآن انتهينا من قضية سلاح. نأتي فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين بالمصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشري كنت المضيء لليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. هذا إجمال ما ذكره المصنف هنا، قد يكون في الأول بالذات فيه نظر لأن أبا بكر لا يعرف عنه الشعر، لكن جملة مقبول لأن المعنى صحيح. قد لا يصح نسبة هذه الأمور إلى أبي بكر لكن المعنى صحيح. ثم جاء عن وصفه صلى الله عليه وسلم من حيث التفصيل، قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة. الأبيض إما أن يكون أبيض أمهق كما سيأتي فيكون بياضه غير ممدوح، ولكن بياضه صلى الله عليه وسلم كما قال علي كان مشربا بحمرة، أي مخلوطا بحمرة. أدعج العينين، المعنى شديد سواد العينين. إذا تكتبون سأتمهل. أدعج العينين أي سواد، شديد سواد. سبط الشعر، معنى سبط الشعر أي أن شعره ليس مسترسل، لأن اليوم العامية يقولون ناعم، ليس مسترسلا ولا ملتوي، أي أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس مسترسلا تماما ولا ملتوي. مسترسل ليس مسترسلا خبر ليس ولا ملتويا. كث اللحية ذا وفرة دقيق المشربة، الطابع كاتبها المشربة هي بالسين وليست بالشين، دقيق المشربة، والمقصود الشعر الذي من أعلى الصدر إلى أدنى الصرخ. دقيق المشربة وليست المشربة مكتوبة بالكتاب بالشين وهي المشربة، والمعنى الشعر الممتد من أعلى الصدر إلى أدنى الصدر. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، هذه واضحة. شثن الكفين والقدمين، هذه معناها غليظ أصابع الكفين وغليظ أصابع القدمين، إذا مضى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا. هذه واضحة. ينحط من صبب، الصبب المكان العالي، كأن عرقه اللؤلؤ ولريح عرقه اللام مفتوحة. ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالفاجر ولا اللئيم. هذه واضحة جدا، لم أرى قبله ولا بعده مثله. من القائل؟ علي بن أبي طالب. وفي لفظ أي لعلي: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين. خاتم النبوة شعيرات ما بين الكتفين من الخلف إلى جهة الشمال أقرب. خاتم النبوة شعرات من الخلف اجتمع بعضها إلى بعض إلى الشمال أقرب، واضح؟ وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا كناية عن الكرم، كناية عن الكرم، وأوسع الناس صدرا، هذه ظاهرة، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة عشرة، ما هي بالضم، بالكسر، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب صحابي معروف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، أي لا بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. مربوعا قلنا واضح، ما بين الطول والقصر، بعيد ما بين المنكبين، هذان المنكبان، والمقصود أن صدره وظهره ممتد، له شعر يبلغ شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن. رأيته في حلة حمراء، الحلة الثوب المكون من قطعتين، الحلة الثوب المكون من قطعتين، الإزار والرداء، لم أرى شيئا قط أحسن منه، صلى الله عليه وسلم. لم، هذه أداة، أي أداة جزم، لكن أداة قبل جزم نفي، أداة نفي، جاء بعدها بقط لأنه نفى شيئا ماضي، ولو أراد أن ينفي شيئا في المستقبل يأتي بأبدا، أحسنت، يأتي بأبدا. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: أم معبد أين رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ رآها أم معبد في الهجرة، في طريقه من مكة إلى المدينة مر على أم معبد. أم معبد امرأة من خزاعة، كان عندها خيمتان، كان عندها خيمتان تكرم تقري الأضياف، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونزل ضيفا عندها، وجاءت معها قصة الشاه المعروفة: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. هذه أم معبد رأته وكانت خزاعية فصيحة، فلما جاء زوجها سألها فأجابته بالتالي: رأيت رجلا ظاهرا الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. هذه ثجلة وصعلة تحتاج إلى شرح. لم تعبه ثجلة، الثجلة الضخامة في البدن، الثجلة الضخامة في البدن، مكتوب الثجلة، يتحمل بعد شرحه، ثجلة الضخامة في البدن، والصعلة صغر الرأس، والصعلة صغر الرأس. فهو عليه الصلاة والسلام ضخم إلى حد لا يعاب، ولي صغير الرأس إلى حد يعاب به، قسيما في عينيه دعج أي سواد، وفي أشفاره غطف، فالأشفار أشعار أو شعر الجسم، وفي صوته صحل أي في صوته بحة، الصحل هو ماذا؟ البحة، في صوته صحل أي بحة، وفي عنقه سطع تقصد نور، تقصد أن عنقه منير، وفي لحيته كثافة، هذه واضحة أي كثرة، أزج أقرا. أما كونه أزج فالمعنى أن خيط الجفن هذا دقيق قليلا، أما قولها أقرا هذا لا يقبل، فإما أن يكون خطأ منها، وإما أن يكون خطأ من الرواه الذين نقلوا، قالت أزج أقرا، فإما أن يكون خطأ منها، وإما أن يكون خطأ ممن؟ من الرواه، لأن معنى أقرا
هذه تحتاج إلى شيء من الضرر. أقرن أن يكون هذان ملتصقان بعضهما ببعض، الحاجبان إذا اتصلا يسمى أقرن بمعنى مقترنين، وهذا عيب مذموم عند العرب قديما، وهو لا يعيب الرجل إذا وجد فيه لأن هذا خلق الله، لكن الله جل وعلا لا يجعل نبيه بهذا الأمر. وسيأتي وصف عليه الصلاة والسلام بأنه أزج في غير قرن، سيمر معك. أظن المصنف تعرض له، هذا محفوظ وما أدري كان المصنف ذكره أو لا، أزج في غير قرن. فقولها أزج أقرن إلا أن تكون قصدت شيئا لم أفهمه أنا. واضح؟ إذن كم تخريج الآن؟ ثلاث. الأول أن يكون خطأ ممن؟ من أم معبد. والخطأ الثاني أن يكون ممن؟ من الرواة. والخطأ الثاني يكون في فهمنا نحن، لكن الصواب الذي لا محيل عنه أن الرسول لم يكن أقرن. واضح؟ أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. وهذه ظاهرة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد عليه الصلاة والسلام، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هدر، كأن منطقه خزرات نظم تحدرت، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين. تتكلم عن من غصنين الآخرين؟ أبو بكر وعامر بن فهيب. وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود. ما معنى محفود؟ ما معنى محشود؟ المحفود من يعظمه أصحابه ومن حوله. المحفود من يعظمه أصحابه ومن حوله ويسارعون في طاعته، هذا معنى محفود. اقرأ ما كتبنا، اقرأ. ما معنى محفوظ؟ هي عشان لا يصير أعلم أنه كتبته بخطأ. نعم، كما قال محشود أي يجتمع إليه الناس. محشود أي يجتمع إليه الناس. لا آبس ولا مفند. التثنيد الصد الرد التهجين، هذا التثنيد. ومعنى لا عابس ولا مفند أي جميل المعاشرة، جميل المعاشرة، لا يهجن أحدا ولا يحتقره عليه الصلاة والسلام. أي جميل المعاشرة لا يهجن أحدا ولا يحتقره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم. طبعا هو كاتبها ربعة، مستحيل طبعا تقول ربعة، لماذا؟ خبر كان، ما يكون مرفوع منصوب، ضع عليها تنوين مفتوح. كان ربعة من القوم، ليس بالطويل الباعن، هذه مرت معنا، ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، الآدم الأسمر، الآدم من يميل إلى السمرة، أي أن بياضه صلى الله عليه وسلم كما قلنا مشربا بحمرة. والأبيض الأمهق الكريه البياض، الأبيض الأمهق الكريه البياض. طيب فائدة، من الأنبياء كان يميل إلى السمرة؟ موسى، لذلك الله قال أن يده بيضاء من غير سوء. آدم موسى كان أسمر. ليس بجعد ولا قضط ولا صبط، رجل الشعر، هذه مرت معنا، ليس مسترسل. وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشلب. المشلب يعني الطويل، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر. أزهر اللون مر معنا، أي بياض معقول. واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابق في غير ماذا؟ في غير قرع، كما أثبتنا في الأول. بينهما عرق يجره الغضب. أقنى العرنين، أقنى العرنين، العرنين الأنف، اكتبها، العرنين الذي ارتفع أعلى أنفه، الذي ارتفع أعلى أنفه الذي ارتفع أعلى أنفه واحدودب وسطه وضاق من خراه، واحدودب وسطه وضاق من خراه، كث اللحية، أدعج العينين، مرت سهل الخدين، ضليع الفم أي كبير الفهم، كبير الفم، وكان عنوانا عند العرب على الفصاحة والبلاغة، ضليع الفم أي واسع الفم، وكان عنوانا عند العرب على الفصاحة والبلاغة، أشنب مفلج الأسنان، أشنب يعني جميل الفم، مفلج الأسنان، الثنايا كان فيها فلجة لم تكن متلاصقة، دقيق المسربة هذه مرت معنا، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، باجنا متماسكا، سواء البطن والصدر. ما معنى سواء البطن والصدر؟ هذه ظاهرة بتعبير البطن، يعني فرق ما بين البطن والكرش، فرق ما بين البطن والكرش، كل إنسان له بطن، لكن ليس كل إنسان يوصف بأن له كرش، إذا البطن برزت يسمى كرش، أما إذا لم تبرز فهي بطن، لأنه لا يوجد إنسان ليس له بطن، واضح؟ سواء البطن والصدر، مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس رؤوس العظام، الكراديس رؤوس العظام، أي عظم هذا أو هذا في الركب يسمى كراديس. أنور المتجرد، المتجرد أي المواطن التي لا شعر فيها تظهر كأنها نور، هذا معنى أنور المتجرد، أي المواطن التي لا شعر فيها من جسمه تظهر كأن لها نور. موصول ما بين اللبة والسرة، اللبة هذه الفتحة هذه الذي في أسفل الصدر في أسفل الرقبة، هذه اللبة موصول ما بين اللبة والسرة، أي منها هنا إلى سرته صلى الله عليه وسلم شعر، شعر يجري كالخط، موصول ما بين اللبة، هذه اللبة إلى هذه السرة شعر ممتد، معنى هذا أن باقي الجسم من الأمام هنا وهنا ليس فيه شعر، ولذلك قال عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، مما سوى ذلك من ماذا؟ من الشعر، أشعر الذراعين والمنكبين، أما ها هنا في الذراع والمنكب كان أشعر صلى الله عليه وسلم. عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة، شثن الكفين، مرت والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، هذه خمصان الأخمصين معناها الأخمص هو الذي ينطوي شيء من القدم في باطنها، يعني أي إنسان الأصل أنه أخمص في جهة من القدم ما تصل إلى ماذا؟ ما تصل إلى الأرض، لكنه هذا الذي طبيعة الإنسان، لكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان أخمص، أي أن قدمه كانت سواء، كان أخمص أي أن قدمه كانت سواء، ويمشي مسح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، ويخطو تكفوا، ويمشي هونا، ذريع المشية، ذريع المشية أن مشيته ماذا؟ متباعدة، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف أي النظر، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، كناية عن ماذا؟ التواضع، جل نظره الملاحظة لما يدقق، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصفة الخلقية، الآن طبيعي أن يأتي للصفة، هذه الصفة الخلقية، والآن طبيعي أن يأتي للصفة الخلقية بسكون الله. قال فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ستمر معنا أشياء لا حاجة للشرح وإنما ستكلم بعد ذلك إجمالا، كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى الناس، ما سئل قط شيئا فقال لا، وكان أحلم الناس، إلا أن سخاءه متى يظهر في أوجه؟ في رمضان، إذا لقيه جبريل، وكان أحلم الناس، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله، ف فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد، والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. وهذا أمر لا خلاف فيه، فالله جل وعلا زكى بصره وزكى قلبه وزكى لسانه وزكى خلقه، فأين زكى الله لسانه وما ينطق عن الهوى، وأين زكى الله قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وأين زكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى، وأين زكى الله خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. هذه إجمالا وجاءت مفصلة في آيات أخرى. ما عاب قط طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان. ما الخوان؟ لا، المائدة. الخوان المائدة التي يوضع عليها الطعام، يعبر عنها أحيانا بالطاولة. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله. وهذا يدل على عدم التكلف. وتضع يعني إذا أردت أن تكتبها في الأسفل اكتب جملة يقال: كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. جملة يقال شرح هذا كله: لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، إن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبن اكتفى. أكل البطيخ بالرطب، أكل البطيخ بالرطب. ما البطيخ؟ ما البطيخ؟ إن أجبتم عنها فأنتم مطلعون على السنة، أي هذا الذي جالس، أي غير الشمام، الخربز. المقصود بالبطيخ هنا الخربز. طيب، أين الدليل على أنه الخربز؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا البطيخ جاءت بثلاث روايات: جاءت برواية أكل البطيخ بالخربز، وجاءت بنقل عن عائشة أكل البطيخ الأحمر بالخربز، أكل البطيخ الأصفر بالخربز، وجاءت برواية أوضح أكل الخربز بالرطب. أكل الخربز، هذا نص الحديث حديث أنس، أكل الخربز بالرطب. طيب، لماذا أكل الخربز البطيخ الأصفر؟ أكل البطيخ الأصفر الذي فتحته أصفر. طيب، علله لماذا أكل البطيخ بالرطب؟ ما الفرق؟ لماذا جمع ما بين الخربز والرطب؟ أي أي يعني تعبير ثاني غير يابس، صح؟ حار، والبطيخ بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرج رسول، وكان يحب الحلواء والعسل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. طيب، ولا يأكل الصدقة خاصة به هو وآل بيته، ويكافئ على ماذا؟ ويكافئ على الهدية. إذا أخذ هدية يكافئ عليها، وأغلب أحواله أن يرد الهدية بأكثر منها، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب، ويقدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعا من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، لا يفرق، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحتقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة. هذا كله دليل على عدم التكلف، ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول: خلوا ظهري للملائكة، يلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة. الحبرة الثياب المقلمة ذات الخطوط، الحبرة الثياب المقلمة ذات الخطوط، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض. ختمه فضة قصه منه يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر، وكان يحسب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرى، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الذكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستعرف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجهو عليه، يرى اللعب المباح ولا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، ولا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لابد له ولأهله منه، رعى الغنم وقال ما نبي إلا قد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، صلوات الله وسلامه عليه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لنف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحارى، آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. هذا كله ظاهر ولا أعتقد أنه يحتاج إلى تعريف. فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو بآية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. اكتب القرآن الكريم معجزة نبينا الخالدة، وهو معجز في لفظه ومعناه، معجز في لفظه ومعناه. القرآن الكريم معجزة نبينا الخالدة وهو معجز في لفظه ومعناه. قال شوقي رحمه الله، قال شوقي رحمه الله جاء النبيون بالآيات فانصرمت، هذا الشطر الأول، جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، وجئتنا بحكيم غير منصرم. طيب، وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فليس المقصود المشرق والمغرب تحديدا، فليس المقصود المشرق والمغرب تحديدا، وإنما المقصود انتشار الدين في كل مكان، انتشار الدين في كل مكان. وكان يخطب إلى جذع، الآن سيأتي في قضية معجزاته وأكثرها معروف، وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشاق حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت، ثم سكت ثم سكن، ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، هذه يكتب الإيضاح أسفل، ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة. اكتب اختلف العلماء، اختلف العلماء في معنى نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، اختلف العلماء في معنى نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام على قولين، على قولين. القول الأول أن يكون الماء نبع فعلا من بين أصابعه، أي خرج من بين أصابعه، أن يكون الماء نبع فعلا من بين أصابعه، أي خرج من بين أصابعه. ثانيا، القول الثاني أن يكون المعنى أنه ببركته عليه الصلاة والسلام ولما وضع أصابعه تكاثر الماء، أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع أصابعه في الماء تكاثر الماء ببركته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك نبع حقيقي من أصابعه، ولم يكن هناك نبع حقيقي من أصابعه. والقول الأول هو الأظهر وعليه الأكثرون، والقول الأول هو الأظهر إذ لا مانع يمنعه، هو الأظهر إذ لا مانع يمنعه وعليه الأكثرون. الأكثرون ممن؟ من العلماء، في أشياء تحذف لدلالة المعنى عليها. وسبح الحصى بكفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش وبعده 4 سنين. الذي مات معه من؟ بشر بن البراء رضي الله عنه. الذي أكل معه من الشاة بشر بن البراء. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها، وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمة بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سمعه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان. وقال الحسن بن علي: إن ابني هذا السيد، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك. وأخبر بمقتل الأسود عن سي الكذاب ليلة قتل، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر أن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أن رفعت له بخمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال الرجل ممن يدعي الإسلام هو من معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأن نحر نفسه. اكتب جماع هذا علميا أن يقال ما يلي، جماع هذا علميا أن يقال ما يلي: الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى 3 أقسام. جماع هذا علميا أن يقال: الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى 3 أقسام، ينقسم إلى 3 أقسام. أولا، غيب يتعلق بالأمم والقرون الغابرة، غيب يتعلق بالأمم والقرون الغابرة. ومثاله إخباره عن هيا أتوني بأمثلة هيا تفضل لا نريد غيب أخبر به عن أمم الغابرة، هذا كثير في القرآن. إخبار يوسف، أصحاب الكهف، قوم نوح، قوم عاد، هذا كله إخبار عن غيب سبق، هذا كله إخبار عن غيب سبق، كإخباري عن أهل الكهف، وإخباري عن يوسف وإخوته، وإخباري عن غير ذلك مما سلف. هذا كم؟ 1. الثاني، إخباره عن غيب وقع في حياته قبل أن يموت، إخباره عن غيب وقع بعد ذلك في حياته قبل أن يموت، مثل مر معكم إخباره بالذي قتل نفسه، وإخباره بالأسود ومقتل بقريش يوم بدر، ومقتل الأسود العنسي، هذا كله حصل في ماذا؟ في حياته صلى الله عليه وسلم. وإخباره بغيب وقع بعد حياته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، مثل إن ابني هذا سيد، هذا وقع بعد وفاته. و قصة سراقة بن مالك أنه لبس سوار كسرى وارتاح، يعني يقول أشراط الساعة ستقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في الغيب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. ودعا الآن تكلم عن دعائه، ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب أن يجيب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا، ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحضر والبحر لكثرة علمه، ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه فولد له 120 ذكرا لصلبه وكانت نخله تحمل بالسنة مرتين وعاش 120 سنة أو نحوها، وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وأذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون بالشمس، وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان، وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير نفت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالبصيل الرابط فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة، وشهد الذئب بنبوته. شهادة الذئب بنبوته رواها الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، شهادة الذئب بنبوته رواها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومر بسفر ببعير يستقى عليه فلما راه جرجر وضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، ودخل حائطا فيه بعير، الحائط أي البستان، فلما رآه حن وذرفت عيناه فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاء حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك وكان نائما في سفر. هذه كلها أخبار تدل على ما سخره الله جل وعلا له صلوات الله وسلامه عليه، هي والتي بعدها إلى أن قال في آخر صفحة 116 وخرج على 100 من قريش 116 وهم ينتظرون فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يره، وتبعه سراقة بن مالك بن يشعم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله، وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلائل ظاهرة وأخلاق طاهرة، واختصرنا منها على هذا تحقيقا. وفي ختام هذا اللقاء أشهد الله على حبكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وسلامة الصدر لجميع المؤمنين والسعي بالعمل بما نعلم عل الله جل وعلا أن يبلغنا أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.